نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنستمع إلى تفسير لمقطع جديد من إنجيل متى أعده لنا الراعي تشاك سميث.
هذا هو الناموس، أو هذا ما يعلنه الناموس، أنه ينبغي لنا أن نحب الله أولا، فإن أحببنا الله فسينعكس ذلك على حبنا للناس من حولنا.
كان القادة الدينيون في أزمنة الكتاب المقدس يفتخرون بأنهم يتمتعون بعلاقة سليمة مع الله من خلال التزامهم الحرفي بالناموس، لكن ما أن بدأ ابن الله بالتعليم والكرازة حتى أعلن أنه كمل ناموس الله الآب. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن بعض الطرائق التي أدى فيها إعلان يسوع هذا إلى زعزعة عالم الفريسيين. ولا نخطئ إن قلنا أن القوانين الجامدة التي تخلو من العلاقة الحية تقود إلى العصيان والتمرد. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل متى بدءا بالأصحاح 22 والعدد 15، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 22 في العددين 15 و16. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. إذن بعد أن ضرب يسوع 3 أمثال دان فيها رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، ذهب هؤلاء وراحوا يخططون للإيقاع به. ونرى هنا أنهم أرسلوا بعض تلاميذهم مع أعضاء حزب هيرودس قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم الناس طريق الله في الحق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تراعي مقامات الناس. ثم سألوه السؤال التالي في العدد 17: ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ ونقرأ في العدد 18 أن يسوع أدرك مكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ فقد كان سؤالهم ماكرا جدا. فلو أن يسوع قال: أجل، يجوز أن تعطى جزية لقيصر، لأبغضه جميع اليهود وتركوه، وقالوا عنه إنه خائن وعميل للرومان وانقلبوا عليه. فمع أنهم كانوا تحت حكم الرومان، فإنهم لم يكونوا ينظرون إلى أنفسهم كعبيد لديهم، لذلك فقد كانوا يكرهون دفع الجزية لقيصر. ومن جهة أخرى، لو أن يسوع أجاب قائلاً: لا يجوز أن تعطى جزية لقيصر، لاعتقلته السلطات الرومانية وسجنته بتهمة تحريض الشعب على عدم دفع الجزية. لكن يسوع أدرك مكرهم وعلم أنهم يحاولون الإيقاع به، لذلك فقد قال لهم: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ ثم يتابع يسوع كلامه فيقول في الأعداد من 19 إلى 22: أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. ويمكننا هنا أن نرى حكمة يسوع الفذة في معالجة هذا الأمر. فالمؤمن المسيحي مطالب بالولاء لوطنه الأرضي ووطنه السماوي. ونتابع القراءة في إنجيل متى في الأصحاح 22 والعدد 23. في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى: إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه. فكان عندنا 7 إخوة، وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. لم يكن الصدوقيون يؤمنون بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالأرواح، كذلك فقد كانوا أغنياء ويشكلون الطبقة الأرستقراطية الحاكمة. وقد ظن الصدوقيون أن الفرصة قد أتيحت لهم لدحض عقيدة قيامة الأموات. وهناك أناس في وقتنا الحاضر لا يؤمنون بالقيامة لأنهم لا يعرفون ما يقوله الكتاب المقدس ولا يدركون قدرة الله، لذلك فهم يهزؤون بعقيدة القيامة قائلين: إذا مات شخص في البراري وتحللت جثته فإن العناصر الكيماوية التي يتألف منها جسده تعود إلى الأرض فتمتصها النباتات، ثم تأتي الأبقار وتأكل العشب الذي يحوي تلك العناصر الكيماوية نفسها، ثم يشرب الناس الحليب الذي تنتجه الأبقار فتمتص أجسامهم تلك العناصر التي كانت في يوم من الأيام تشكل جسد ذلك الإنسان الذي مات. لذلك عندما تحدث قيامة الأجساد، إلى أي جسد ستذهب تلك العناصر الكيماوية؟ وبالطبع ما هذه إلا محاولة يائسة للسخرية من عقيدة القيامة. وقد كان هذا هو ما يحاول الصدوقيون أن يفعلوه هنا، فقد كانوا بسؤالهم هذا يسخرون من عقيدة القيامة ويحاولون هدمها. ثم نقرأ في العدد 29: فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. وما أكثر الناس الذين يعيشون في ضلال لأنهم لا يعرفون الأسفار المقدسة ولا يقرون بقوة الله العلي. ففيما يخص القيامة فقد قال الرسول بولس في الأصحاح 15 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، يقول قائل: كيف يقام الأموات؟ وبأي جسم يأتون؟ ثم يتابع قائلا: الذي تزرعه لا يحيا إن لم يموت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد. وهو يقول أيضا في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح 5 والعدد 1: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. لكن من المؤسف حقا أن الأشخاص الذين لا يعرفون الكتب المقدسة ولا قدرة الله يحاربون عقائد الكتاب المقدس. ويتابع يسوع كلامه فيقول في العدد 30: لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. فالقصد من الزواج كما نعلم هو إعداد بيئة جيدة وآمنة لتنشئة الأبناء، فهذا هو قصد الله من الزواج. فهو يوحد الرجل والمرأة برباط الزواج المقدس لكي يوفرا بيئة ملائمة ومحبة لتربية أبنائهما. وحيث إنه لن يكون لدينا أبناء في السماء، فسنكون كالملائكة الذين لا يزوجون ولا يتزوجون. وفي الحقيقة أننا لا نعلم كيف سنكون في السماء، فقد شاء الله العلي أن يترك الأمر مفاجأة لنا، لذلك لا حاجة للتكهن في هذا الخصوص. ويواصل يسوع كلامه فيقول في العددين 31 و 32: وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فكما ذكرنا قبل قليل، فإن الصدوقيين لم يكونوا يؤمنون بقيامة الأموات، لهذا فإن يسوع يذكرهم بما قاله الله الحي لموسى في سفر الخروج الأصحاح 3 والعدد 6: فقد قال له: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وبالطبع فقد قال الله هذه الكلمات لموسى بعد موت هؤلاء الآباء الأوائل، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فمع أنهم ماتوا بالجسد، فإنهم أحياء عند الله الخالق، لأنهم قاموا من الموت ويحيون في أجسادهم المقامة. ونقرأ في العدد 33 أنه لما سمع الجموع ذلك بهتوا من تعليم يسوع. ثم نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 22 من العدد 34 وحتى 40: أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين اجتمعوا معا، وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. لقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 5 والعدد 14: لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. وقد قال أيضا في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 13 والعدد 10: المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. وهذا يعني أنه يمكن تلخيص الناموس والأنبياء في كلمة واحدة وهي المحبة. كذلك فإن المحبة هي المفتاح لفهم الناموس والأنبياء. وقد أعطي الناموس في شكل وصايا صيغة بصيغة سلبية أو بصيغة نهي: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. لكن الرب يسوع صاغ هذه الوصايا بصيغة إيجابية: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. فهذا هو الناموس، أو هذا هو ما يعلنه الناموس، أنه ينبغي لنا أن نحب الله أولا، فإن أحببنا الله فسينعكس ذلك على حبنا للناس من حولنا. وهذا هو مضمون العهد القديم بمجمله، لأنه بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ثم نقرأ في العددين 41 و 42: وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. فهؤلاء لم يكونوا يقرون بأن يسوع هو المسيح، لذلك فقد سألهم: ماذا يظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ فأجابوه قائلين: ابن داود. ونحن نعلم أن اليهود كانوا ينتظرون إنساناً، فهم لم يكونوا يؤمنون أن المسيا سيكون ابن الله، وقد رفضوا يسوع لأنه قال إنه ابن الله، وقد أرادوا أن يرجموه في يوم ما. فقال لهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابه اليهود قائلين: لست نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. وعندما وقف يسوع أمام بيلاطس، قال بيلاطس لرؤساء اليهود: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. فأجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. إذن فقد ثارت حفيظة اليهود لأن يسوع قال عن نفسه إنه ابن الله، وهذا هو ما دفعهم إلى سؤاله: أية وصية هي العظمى في الناموس؟ ونحن نعلم أن الوصية الأولى وردت في سفر التثنية في الأصحاح السادس والعددين الرابع والخامس، إذ نقرأ: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. والجدير بالذكر أن الكلمة واحد المذكورة هنا مترجمة عن كلمة عبرية تشير إلى الوحدانية الجامعة، فهناك كلمة أخرى في اللغة العبرية تشير إلى الوحدانية المطلقة، أما الكلمة المستخدمة هنا فتشير إلى الوحدانية الجامعة لله، وهذه إشارة واضحة إلى الثالوث الأقدس. فنحن نقول إننا راعية واحدة، لكن هذه الوحدة هي وحدة جامعة، لأن الراعية تتألف من أشخاص كثيرين. ومع أن اليهود كانوا يدركون معنى الوحدة الجامعة، فقد غضبوا عندما أعلن المسيح لاهوته لهم، وقد أرادوا رجمه في أكثر من مناسبة لأنه عادل نفسه بالله. لذلك عندما سألهم يسوع: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. بعبارة أخرى، فقد كانوا يقولون إنه إنسان، فهو ليس ابن الله بل هو ابن داود، لكن الله وعد داود أن يعطيه ابنا يجلس على العرش إلى الأبد. لذلك فقد كانت عبارة ابن داود لقبا شائعا للمسيا، لكن المسيا لم يكن ابن داود فحسب، بل كان أكثر من ذلك بكثير، فهو ابن الله العلي. وقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول والعددين الثالث والرابع عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. وهكذا فقد كان يسوع المولود من مريم العذراء من نسل داود، لكن لأنه حبل به من الروح القدس فهو ابن الله، وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال قيامته من الأموات. إذن فقد أجابه الفريسيون عن سؤاله قائلين: ابن داود. حينئذ قال لهم يسوع حسب ما جاء في إنجيل متى الأصحاح الثاني والعشرين والعددين الثالث والأربعين والرابع والأربعين: فكيف يدعوه داود بالروح ربا، قائلا: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ففي المزمور 110، وهو مزمور جميل يتنبأ عن المسيح، يبتدئ داود بالكلمات التالية: قال الرب أي يهوى لربي أي أدوناي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وهنا يشير داود إلى المسيا بأنه ربه، لكن إذا كان المسيا هو ابن داود فكيف يدعوه داود ربه؟ فلا يوجد أب في العالم كله يدعو ابنه ربا، وفي ذلك الزمان وتلك الثقافة كان الأب يحتفظ بمكانته وسلطانه إلى أن يموت، لذلك لا يمكن لأي أب أن يدعو ابنه ربا. أما الأب فكان يحمل هذا اللقب كرب للعائلة ويحتفظ به طوال حياته. والآن إذا كان يسوع هو ابن داود، فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ ويؤكد يسوع هنا أن ما كتبه داود كان بوحي من روح الله. وعندما يقتبس الرسول بطرس من مزامير داود في سفر أعمال الرسل، فإنه يقول: كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود. وبذلك فقد أكد أن داود كان نبيا لله، وأن الروح القدس تكلم من خلال داود. إذن كيف يقول داود إن المسيح ربه؟ ويتابع السيد المسيح كلامه قائلا في العدد 45: فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ ثم نقرأ في العدد 46 التعليق التالي: فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يشتر أحد أن يسأله بتة. إذن فقد أعلن يسوع بقوة وسلطان أنه ابن الله العلي. وقد قال يسوع في مواضع أخرى إن الآب يشهد له، وإن الروح القدس يشهد له، وإن أعماله تشهد له. وعندما اعتمد يسوع سمع صوت من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب. إذن ابن من هو؟ لقد أجاب الله الآب عن هذا السؤال منذ البداية، إذ قال عنه: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وفي العهد القديم شهد الله أن يسوع ابنه، فنحن نقرأ في المزمور 2:7: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. كذلك قال الله للملك أحاز من خلال النبي إشعياء: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. والآن ماذا عنك أنت عزيز المستمع؟ من تظن في المسيح؟ ابن من هو؟
هناك أسئلة كثيرة مهمة سيواجهها كل منا في حياته، وأحد الأسئلة الأكثر أهمية هو السؤال التالي: ماذا تظن في المسيح؟ ابن من هو؟ وكما شاركنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن الكتاب المقدس يزخر بالأدلة والبراهين التي تؤكد أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي، وهو الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نخلص وأن ننال الحياة الأبدية. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن الويلات السبعة التي وجهها يسوع إلى الكتبة والفريسيين. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في الحلقة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ وهو سؤال مهم لكل شخص منا. فما الذي تظنه في المسيح الآن؟ ابن من هو؟ فهو إما أن يكون ابن شخص ما من الناصرة، أو أنه ابن الله العلي. لكن الأدلة كلها تشير إلى أنه ابن الله القدوس. ومع ذلك من المهم جدا أن تجيب عن هذا السؤال بنفسك: فما الذي تظنه في المسيح؟ ابن من هو؟
أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيك. أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيك. هيدي هي الحقيقة والخطوة الجريئة، هيدا هو الاعتراف اللي بطرس قالوا ما خاف، واعترافه صار الصخرة وأعلانه صار الأساس. وعلى وهبش هنم على الأرض مش رح تقدر تحمينا على هالصخرة كان الوعد الكنيسة رح تبنيها وبوابش هنم على الأرض مش رح تقدر تحمينا انت هو حجر الأساس جسدك نحنا وانت الراس نحنا بهالعالم من دونك عطشان بصحرا بلا مي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي قالني إذا بسمح لك يا ما سمعت وما رديت ولا كان بدي افتح لك
على بابي وقفت ودقيت تسألني إذا بسمح لك يا ما سمعت وما رديت ولا كان بدي افتح لك
لو إنك شحاد وناطر على بابي مكسور الخاطر ما كنت بتنطرني سنين وأنا مش راضي اسمع لك ما كنت بتنطرني سنين وأنا مش راضي اسمع لك وانت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي
كنتم اصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من اعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.